إن حاجة المسلم إلى طلب العلم الشرعي والعناية به من أشد الحاجات وأعظمها، لأن سعادته وفلاحه في دنياه وآخرته متوقف على العلم، فلا سبيل إلى الجنة ولا وسيلة لتحصيل تمام المنة إلا بالعلم وتحصيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه في أعظم مشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتحدث اليوم في حلقة من حلقات برنامج سيرة ومسيرة في هذا الشهر المبارك عن أحد علماء الكويت الفضلاء الأتقياء، العالم الشيخ محمد الفارس رحمه الله.
ولد الشيخ محمد من أصل طيب وأبوين عرفا بالصلاح والتقوى في منطقة روضة زدير الواقعة في نجد بشبه الجزيرة العربية، وذلك في العام 1818 للميلاد. نشأ العالم الفاضل على حب العلم، وعندما بلغ سن التمييز حفظ القرآن الكريم كاملا على يد الشيخ عبد العزيز بن دامغ عن ظهر قلب، فقد كان محبا لقراءة القرآن الكريم. وفي سن البلوغ رحل الشيخ الفاضل إلى دولة الكويت مع إخوانه، وكان ذلك في العام 1834. وعند وصوله إلى دولة الكويت انتهز الشيخ محمد فرصة استقرار الشيخ السيد عبد الجليل الطبطبائي، وشرع في التردد عليه لينهل من بحر علومه، وكتب بخط يده ما أملاه عليه الشيخ السيد عبد الجليل الطبطبائي من قصائد وحكم ومآثر. أما رحلته الثانية فكانت إلى الزبير، حيث توسم فيه أحد علمائها الأفاضل وهو الشيخ عبد الله بن جميعان، توسم به النجابة والنبوغ والصلاح، فحبب إليه طلب العلم. ولقد درس الشيخ الفاضل في مكة المكرمة والمدينة المنورة ودولة الكويت والزبير، وتتلمذ على يد الشيخ عبد العزيز بن دامغ والشيخ عبد الله بن جميعان والشيخ عبد العزيز العتيقي والشيخ عبد الجليل الطبطبائي وغيرهم كثيرون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.
بعد ذلك كسائر العائلات النجدية سافر إلى الكويت، وكان عمره يعني وكان عمره في ذاك الوقت تقريبا 14 أو 13 سنة على وجه التقريب. سافر إلى الكويت واصطحب معاه إخوانه وخواته، والتحق في الكويت عند الشيخ عبد العزيز العتيجي رحمة الله عليه، وكان هو أحد علماء الحنابلة في الكويت، وكان يمتلك مكتبة ضخمة جدا من كتب الحنابلة. فاستقر الشيخ محمد الفارس في الكويت عند وصوله، وكان ذلك في عام 1833 1834 تقريبا، استقر في الكويت وأخذ له بيت في منطقة المباركية، وكان يطلق عليها قديما حي الوسط. واستمرت علاقته مع الشيخ عبد العزيز العتيجي، وكان يقرأ عنده الكتب وينسخ منه بعض الكتب. وأيضا استفاد الشيخ محمد الفارس أثناء وجوده في الكويت أو أثناء وصوله للكويت بوصول الشيخ السيد عبد الجليل الطبطبائي رحمة الله عليه في عام 1842 تقريبا، واستفاد منه ومن علمه ومن حكمه ومن مآثره كما هو معروف عن الشيخ عبد الجليل الطبطبائي. بعد ذلك حب أن الشيخ محمد الفارس أن يطور من نفسه ويطور من علمه ومن قراءاته ومطالعاته في المذاهب والكتب الشرعية، وكان تركيزه أكثر شيء على المذهب والفقه الحنبلي كما هو معروف عنه. فرحل الشيخ محمد الفارس إلى الزبير وإلى مكة والمدينة، وأيضا مروره في منطقة الإحساء، وأيضا كان يمر على منطقة نجد في ذاك الوقت. فكان تقريبا يعني أشغل نفسه عدة سنوات في رحلات علمية ما بين هذه المناطق والبلدان، فالتقى بالعديد من العلماء في ذاك الوقت من أمثال الشيخ عبد الله بن جميعان والشيخ عبد العزيز بن دامغ والقاضي الشيخ أحمد بن صعب والشيخ صالح بن حمد المبيض والشيخ حبيب الكردي والشيخ الفداغي والكثير والعديد من العلماء اللي ما تسعفنا الذاكرة أن نتناول أسماءهم أو نذكر أسماءهم. وأيضا المشكلة التي تواجهنا في أثناء كتابتنا أو حديثنا عن سيرة الشيخ محمد الفارس أنه عاش في فترة زمنية قديمة جدا، احنا نتكلم في سنة 1834 عندما وصل الكويت أو 1833 تقريبا، يعني نتكلم على 180 سنة 190 سنة. كان في ذاك الوقت الكتابات وتدوين التاريخ قليل جدا في الكويت في ذيك الحقبة يعني، ولكن الحمد لله يعني بفضل من الله سبحانه حاولنا أن نستخرج بعض المعلومات وبعض المخطوطات. وأيضا من عاصروا الشيخ محمد حتى لو كان في طفولتهم، ومن أبرزهم الشيخ عبد الوهاب عبد الرحمن الفارس حفيده والشيخ عبد الوهاب عبد الله الفارس أيضا حفيده، يعني الحقوا عليه وهم تقريبا يعني أطفال أو في سن التمييز، ولكن كانوا يمتلكون بعض المعلومات عن هذا الشيخ الفاضل رحمة الله عليه. أعتقد أن كانت هذه من ضمن الصعوبات اللي واجهتني أثناء الكتابة عن الشيخ محمد في كتابي علماء أسرة الفارس في الكويت. فتح الشيخ محمد الفارس رحمة الله عليه كتاب، وهو يعني الكتاب عبارة عن يعني مدرسة صغيرة، ما هي مدرسة بالمفهوم اللي احنا نعرفه، هي مدرسة صغيرة عبارة عن دكان صغير أو مكان صغير في ذاك الوقت، يدرسون الحديث ويدرسون القرآن الكريم، يستمعون إلى السيرة مثلا السيرة النبوية وغير ذلك من العلوم الشرعية. وكان هذا الكتاب في مكان إقامته أو بالقرب من مكان إقامته في حي الوسط اللي هي منطقة المباركية الآن نطلق عليها المباركية، ورزقه الله سبحانه وتعالى بفضل منه ذرية صالحة من الأبناء والأحفاد الذين توارثوا العلم الشرعي منه من أمثال الشيخ عبد الوهاب عبد الله الفارس والشيخ عبد الوهاب عبد الرحمن الفارس وعبد الوهاب عبد الله الفارس وغيرهم من علماء أسرة الفارس رحمة الله عليهم. أيضا من ضمن اللي درسوا على يد الشيخ محمد بن عبد الله الفارس ونقدر نقول من أبرزهم حقيقة عالم الكويت في زمانه وقاضي الكويت الشيخ عبد الله الخلف لدحيان، وكان يزامل الشيخ عبد الله خلف لدحيان أيضا في وقت الدراسة أيضا ابن الشيخ محمد اللي هو الشيخ الشاب عبد المحسن الفارس. كانت الحجة الأولى للشيخ محمد بن عبد الله الفارس إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة في عام 1847، وطبعا كان يزور مكة والمدينة مثل ما ذكرنا لتلقي العلم والالتقاء بالعلماء، ولكن كأداء فريضة الحج كانت في عام 1847 هي أول فريضة حج يقوم فيها الشيخ محمد الفارس، وكانت هذه الفريضة على ظهور الإبل كما هو معروف في ذاك الوقت. وأثناء ذهابه إلى أداء فريضة الحج تقابل مع شخصيات ومع علماء، نذكر منهم الشيخ أبو بكر الملة وأبنائه الشيخ عبد الله والشيخ محمد الملة رحمة الله عليهم، التقى معهم واستفادوا منه واستفاد منهم وجلس معهم لفترة من الوقت أثناء مروره على مناطقهم وعلى منازلهم في ذهابه إلى أداء فريضة الحج. كما هو معروف عن الشيخ محمد بن عبد الله الفارس رحمة الله عليه أنه كان يدرس أبناء الكويت في ذاك الوقت العديد من العلوم الشرعية، فقد كان له مجلس خاص بعد صلاة الضحى يدرس فيه العلوم الفقهية في ديوانه في منطقة المباركية، وكان له مجلس آخر في العشية من بعد صلاة المغرب تقريبا يدرس فيه كتب التفسير وكتب الوعظ، وما كان يخلو مجلسه من تفسير الإمام البغوي.
كان متمسكا بالمذهب الحنبلي، وفي حوزته الكثير من كتب علماء المذهب، مما كان له أثر كبير على الشيخ محمد فيما بعد، حيث شاركه في الاطلاع على هذه الكتب، وقد نسخ الشيخ محمد لنفسه بعض الكتب من مكتبة الشيخ عبد العزيز العتيقي، حيث كان يجلس كل يوم بعد صلاة الفجر في داره ويجمع أولاده وأحفاده لمدارسة القرآن الكريم إلى أن ترتفع الشمس ويحضهم على ذلك، ومن تخلف منهم عن الحضور عاتبه. كان للشيخ الفاضل صوتا جميلا في تلاوة القرآن الكريم بشهادة من الشيخ عبد الرحمن الياس وهو أحد علماء المدينة المنورة، وقد اختاره المصلون ليأمهم طوال شهر رمضان المبارك في صلاة الفريضة وصلاتي التراويح والقيام في المسجد النبوي الشريف. ويعتبر الشيخ محمد الفارس أول عالم كويتي أو ربما الوحيد الذي أما المصلين بالمسجد النبوي الشريف، وكان عمره آنذاك 76 عاما، ولا شك أن هذا العمل هو شرف عظيم لأهل دولة الكويت وإلى علمائها الأفاضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
يقول الشيخ عبد الله النوري في كتابه خالدون في تاريخ الكويت عن الشيخ محمد الفارس: الشيخ محمد الفارس العالم التقي الورع الحنبلي أستاذ فقهاء الكويت والزبير. وقال عنه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في كتابه صفحات من تاريخ الكويت: هو الرجل الوحيد في الكويت المشهور بالتقوى والنزاهة والورع، وكان عليه الرحمة، رجلا مسموع الكلمة، محببا لدى عموم الكويتيين. أيضا من الأمور والمآثر التي يختص فيها الشيخ محمد الفارس رحمة الله عليه أنه كان ذا صوت جميل في قراءة القرآن وتلاوة القرآن. فأحد علماء المدينة المنورة اللي هو الشيخ عبد الرحمن إلياس رحمه الله يذكر أن لما سافر الشيخ محمد الفارس في عام 1310 هجرية كان عمره تقريبا في ذاك الوقت 76 سنة، ذهب طبعا ذهب للحج، ولكن أثناء يعني كعادة أهل الكويت وكعادة الكثير من الحجاج عند ذهابه إلى الحج كانوا يجلسون لفترة من الوقت في المدينة المنورة والمجاورة في المدينة والسلام أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب في شهر رمضان، الشيخ محمد ذهب إلى المدينة في شهر رمضان وأقام شهر رمضان كاملا هناك. فيذكر الشيخ عبد الرحمن إلياس في رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد الله خلف الدحيان، فيقول له أن المصلين هناك طبعا العلماء وطلبة العلم هناك يعرفون الشيخ محمد الفارس ويعرفون قدره ويعرفون علمه، فاختاروا أن يؤم فيهم في المسجد النبوي في شهر رمضان كاملا في صلوات القيام وصلوات التراويح وأيضا في بعض الفروض. وكان يذكر الشيخ عبد الرحمن الياس أن كان أهل المدينة يتعجبون من حلاوة صوت الشيخ محمد وتلاوته للقرآن الكريم. وهذه معلومة إضافية من الشيخ بن حميد في كتابه بأن الشيخ محمد الفارس لم يتم اختياره فقط لإمامة المسلمين في المسجد النبوي، ولكن أيضا قام بتدريس طلبة العلم هناك. وحسب ما يتم تداوله ومعرفته أن الشيخ محمد الفارس هو العالم الكويتي الوحيد الذي أمه في المسجد النبوي الشريف، وتم كتابة اسمه من ضمن أئمة الحرم النبوي هناك. يعتبر هو الشخص الكويتي الوحيد والعالم الكويتي الوحيد الذي قام بهذا الدور رحمه الله رحمة واسعة. أيضا أما المصلين في مسجد الفارس في المباركية واستمر في إمامته في هذا المسجد لمدة 60 سنة تقريبا، وفي هذه السنوات طبعا لم يقتصر على الإمامة فقط، كانت الإمامة وكان التدريس وكان الالتقاء بالعلماء وكان الالتقاء بطلبة العلم والإفتاء بشكل عام. ومن ضمن الأمور اللي أحب أذكرها عن الشيخ محمد بن عبد الله الفارس رحمة الله عليه أن كانت هناك تربط علاقة بحاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح. أثناء تولي الشيخ مبارك الصباح الحكم كان الشيخ محمد الفارس كبير في السن، وكان الشيخ مبارك يجل الشيخ محمد الفارس وكان يحبه حب كبير، وكان يحرص الشيخ مبارك أن يزور الشيخ محمد الفارس في ديوانه في عيد الفطر وفي عيد الأضحى وفي المناسبات الاجتماعية، وكان دائما ما يلتقي فيه ويستفسر عنا ويستفسر منا عن بعض الأمور الفقهية. وأيضا هناك رسالة أنا نشرتها في كتابي علماء أسرة الفارس في الكويت، أرسلها الشيخ مبارك الصباح للشيخ محمد الفارس يستفتيه عن بعض الأمور الفقهية والأمور الشرعية، ونشرت أنا رد الشيخ محمد الفارس للشيخ مبارك الصباح.
وبعد رحلته العلمية رجع إلى دولة الكويت مرة أخرى واستقر فيها، وذلك بعد أن فتح كتابا لتحفيظ القرآن الكريم مرة أخرى واستقر فيها، وتعلم الفقه الحنبلي ومبادئ القراءة والخط والحساب. وقد أقام الشيخ محمد في حي الوسط بمنطقة الماركية، ورزقه الله تعالى بذرية صالحة من الأبناء والأحفاد ورثوا منه العلم الشرعي وحب العلم. كان حاكم دولة الكويت آنذاك الشيخ مبارك الصباح يعرف للشيخ محمد قدره ومآثره ويحفظ له وده، ولذا كان حريصا على زيارته في ديوانه بالمباركية في المناسبات. وكان الشيخ مبارك رحمه الله تعالى إذا تقدم له خصوم يرسلهم للشيخ الفاضل لحل الخلاف بينهم. ومن شدة حبه للشيخ محمد وإعجابه بعلمه الغزير أمر بإعفاء أبناء وأحفاد الشيخ الفاضل من المشاركة بالحروب التي تخوضها دولة الكويت إجلالا للشيخ، وحرصا على تفرغ الأبناء والأحفاد لتلقي العلم الشرعي باعتباره نوعا من الجهاد. وهذا دليل على حكمة وفقه وإيمان الشيخ مبارك الصباح وتقديره للعلم والعلماء وحرصه على جيل يحمل العلم عن سلفه، وهذا جهاد تحتاجه الأمة. وكان يستفتي الشيخ الفاضل بالنوازل والأحكام.
هذا الشيخ وهو محمد بن عبد الله الفارس مر بمراحل ثلاث، وهي مرحلة النشء والطلب، وهي مرحلة الصغر، والمرحلة الثانية وهي مرحلة الرحلة في طلب العلم، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة المطالعة. يبقى الجانب العلمي من الأداء، ونقسمه إلى مراحل ثلاثة، وهي مرحلة العملي والمرحلة التربوي والمرحلة العلمي، وهو جانب العطاء العلمي نقسمه إلى المراحل الثلاث هذه. فالمرحلة الأولى وهي الجانب العملي، فقد أسس الشيخ مدرسة لحفظ القرآن الكريم، وعمل كذلك في التجارة، ولكن عمله في التجارة لم يشغل عن الصلاة والزكاة وطلب العلم وغيرها من العبادات، إنما جمع بينهما. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعليم، وهي مرحلة العلمية، فإنه كان له برنامجا يوميا في يعني يسير عليه من التعليم والقراءة وتربية الأبناء، فكان برنامجه اليومي عند استيقاظه يصلي ما كتب له، ثم يذهب ويصلي الفجر، ثم يرجع إلى البيت ويلقي درسا على أبنائه وأحفاده في هذا الوقت بعد صلاة الفجر إلى الشروق، كان يدرس أحفاده وأبنائه. ومن تغيب عن هذا الدرس فإنه يعاتبه ويشد عليه لكي يحرص على العلم، فإنه لا يتساهل في طلب العلم. ثم بعد الشروق يصلي ما كتب الله له، ثم يذهب إلى طلبة العلم وإلى المشايخ فيقرؤون عليه الكتب في فترة الضحى إلى يعني الظهر، ثم عنده درس بعد بين العشاءين بين أي المغرب والعشاء يشرح تفسير البغوي، وكذلك يقرأ ويشرح المواعظ لابن الجوزي في يعني هذه الفترة. فهذه فترة الأداء العلمي. وعندنا الجانب التربوي، وهو تربيته لأبنائه وأحفاده التربية العلمية، فكان يعلمهم ويدرسهم مما زرع فيهم حب الدين وحب العلم، حتى صنع منهم علماء ومشايخ وأئمة للمساجد. فلأن طالب العلم ينشأ يعني في صغره على حب الدين، فإذا كبر هذا الطالب اتجه إلى هذا الطلب، فإن ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والحفظ أيها الإخوة في الصغر كالنقش في الحجر، فكان يدرس هؤلاء الأبناء والأحفاد. فالجانب التربوي يربي طلبته من يعني والمشايخ الذين يطلبون العلم، وكذلك أبناءه وأحفاده، يقوم بالأقرب فالأقرب فيدرسهم ويربيهم. وكان صاحب صوت طيب في تلاوة القرآن، حتى أنه ذهب إلى الحج وذهب وجاور يعني في المسجد النبوي وجلس هناك يتلو القرآن، فكانت تلاوته طيبة مما قدموه للإمامة في المسجد النبوي شهرا كاملا، لما يعلمون من علمه، لما علموا من هذا العلم العظيم الذي يملكه هذا الشيخ الكويتي فقدموه للإمامة، فأمهم شهرا كاملا. وهذه هي ثمرته. توفي رحمه الله عام 1908، ونحن الآن في يعني عام بعيد عن هذا العام، لكن نذكر هذا الشيخ لنعلم الناس وعن هذا العالم الذي كان في هذه البلاد الطيبة، وهو الشيخ محمد بن عبد الله الفارس. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أوصى الشيخ محمد الفارس في أواخر حياته بأن يقوم الشيخ عبد الله خلف الدحيان بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. أمر تلميذه الشيخ عبد الله خلف الدحيان بأن يقوم بهذه المهمة، وفعلا حضر الشيخ عبد الله خلف الدحيان فور سماعه بنبأ وفاة الشيخ محمد الفارس، حضر إلى ديوان الفارس في المباركية وقام بتجهيز جنازة الشيخ محمد، وطبعا غسله وتكفينه، وانتظر طبعا إلى فترة من الزمن وقام بالصلاة عليه، إمامة المصلين بالصلاة على جنازة الشيخ محمد الفارس رحمة الله عليه. و بفضل من الله سبحانه وتعالى قامت الدولة مشكورة بتكريم الشيخ محمد الفارس بعدة صور، نذكر منها تكريم جامعة الكويت للشيخ محمد الفارس بمنحه شهادة تقدير لعلمه ولمساهمته في الجانب الشرعي والجانب الثقافي لدولة الكويت، وأيضا كرمت الدولة بإطلاق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في دولة الكويت، وتحديدا بين مناطق الصديق وحطين والسلام امتداد شارع دمشق. وأيضا قامت وزارة الأوقاف مشكورة بإطلاق اسم الشيخ محمد الفارس على أحد قاعات مسجد الدولة الكبير، القاعات التدريسية في مسجد الدولة. وأود في ختام هذه الحلقة أن أوجه الشكر الجزيل لجميع القائمين على هذا البرنامج، برنامج سيرة ومسيرة، وعلى جهودهم أمانة في توثيق تاريخ وسير علماء الكويت ومصلحيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.